الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم على هذه الأمة بأزمنة مباركة تضاعف فيها الطاعات، وما هذا إلا لأن أعمار هذه الأمة قصيرة بالنسبة لأعمار الأمم السابقة، فعوضهم الله عز وجل بأن جعل لهم أزمنة فاضلة تضاعف فيها أجور الطاعات. ونحن مقبلون بإذن الله عز وجل على شهر فاضل مبارك، وهو شهر الله المحرم. وفي هذه الكلمة الموجزة نتحدث حول بعض ما يتعلق بهذا الشهر، فأذكر بعض المسائل المتعلقة باسمه، وأذكر شيئاً من فضله، وأذكر الأعمال المشروعة فيه. شهر الله المحرم أيها الأكارم أحد الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة: ثلاثة سرد وواحد فرد. فالثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، والفرد هو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فالأشهر اثنتا عشر شهرا، الأشهر اثنا عشر شهرا، إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله عز وجل، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. والأربع الحرم تضاعف فيها أجور الطاعات وتضاعف فيها السيئات. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال أهل العلم: خصها الله عز وجل بالنهي عن ظلم النفس، وهذا يفيد أن ظلم النفس فيها أعظم من ظلم النفس في غيرها، ولما كان ظلم النفس فيها أعظم من ظلم النفس في غيرها كانت الحسنات فيها أعظم من الحسنات في غيرها. هذه الأشهر الحرم سميت بالأشهر الحرم لهذا، لمضاعفة السيئات فيها والحسنات، وسميت أيضا لمعنى آخر، وهو أن القتال فيها كان محرما، أي ابتداء القتال. فابتداء القتال، ابتداء المسلمين القتال في الأشهر الحرم كان محرما، ثم إنه نسخ، وعلى نسخ حرمة القتال فيها جمهور أهل العلم، بل بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى ما يفيد أن الصحابة مجمعون على نسخ حرمة القتال فيها، يقول: لأنهم كانوا يقاتلون ولا ينظرون هل هذا الشهر الذي يقاتلون فيه هو هو شهر من الأشهر الحرم أم ليس شهرا من أشهر الحرم؟ وهذا يفيد أنهم كانوا يرون أن حرمة القتال في الأشهر الحرم أمر منسوخ. ومع نسخ حرمة القتال فيها بقيت التسمية لأنها تسمى بالأشهر الحرم لمعنى آخر وهو مضاعفة السيئات ومضاعفة الحسنات. الأشهر الحرم أيها الأكارم ينبغي على المسلم أن يعظمها وأن ينظر إلى عمله فيها لأن العمل فيها أجره أعظم والذنب فيها خطره أكبر. حديثنا في هذه الكلمة الموجزة حول شهر الله المحرم وهو أول أشهر العام الهجري. أذكر أولا اسمه في الجاهلية ثم أذكر اسمه في الإسلام ثم أذكر سبب تسميته بهذا الاسم في الإسلام ثم أذكر الحكم بتسميته باسمه الجاهلي. إذن عندنا أربع مسائل تتعلق باسمه. اسمه في الجاهلية صفر الأول. اسم المحرم في الجاهلية صفر الأول، فكانوا يقولون الصفران، صفر الأول وصفر الثاني. وفي الإسلام، وهذه المسألة الثانية، سمي بشهر الله المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. لماذا سمي بالمحرم ولماذا أضيف لله عز وجل؟ الآن عرفنا اسمه في الجاهلية وعرفنا اسمه في الإسلام، لماذا سمي بهذا الاسم في الإسلام ولماذا أضيف إلى الله عز وجل؟ قال بعض أهل العلم سمي بالمحرم لبيان كون تحريمه، سمي بالمحرم لتأكيد تحريمه، سمي بالمحرم لتأكيد تحريمه. وأضيف لله عز وجل فقيل شهر الله المحرم لبيان أن تحريمه من الله سبحانه وتعالى، فليس لأحد أن يحله عاما ويحرمه عاما كما كان يفعل أهل الجاهلية. والسيوطي يقول ربما أضيف لله عز وجل معنى وهو أن تسميته إسلامية، بخلاف سائر الأشهر فإن تسميتها لم تتغير في جاهلية ولا في إسلام. يقول كل الأشهر أسماؤها واحدة في الجاهلية وفي الإسلام، لكن شهر الله المحرم كان اسمه في الجاهلية صفر الأول وغير في الإسلام فأضيف لله عز وجل فقيل شهر الله المحرم. ولكن يشكل على ما قال السيوطي شهر رمضان، لأن رمضان أيضا يقال إن تسميته إسلامية وأنه قبل الإسلام يسمى بناطق وأن تسميته هذه إسلامية، فهذا يشكل على ما قال السيوطي رحمه الله تعالى. فالأولى والله أعلم هو ما قاله ابن رجب وهو أن شهر الله شهر المحرم أضيف إلى الله لبيان كون تحريمه راجعا لله عز وجل، فليس لأحد أن يحله وأن يحارب. ما حكم تسميته باسمه في الجاهلية؟ فلو أن خطيبا الآن قال بعد أيام بإذن الله عز وجل سيدخل شهر صفر الأول، ماذا نقول له؟ ذكر غير واحد من أهل العلم منهم الشافعي ونقل كلامه البيهقي، وذكر أيضا النووي رحمه الله تعالى أن تسميته لصفر الأول مكروه لأنها من شأن أهل الجاهلية، وإنما يسمى بالمحرم أو بشهر الله المحرم. هذه بعض المسائل أيها الأكارم المتعلقة باسم هذا الشهر. أما فضله وبعض الأعمال، أما فضله فدل على فضله أمور، منها أنه من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم قد ذكرنا شيئا من فضلها، فمما يدل على فضل شهر الله المحرم أنه من الأشهر الحرم، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه أحرم الأشهر الحرم، وإلى أنه أعظم الأشهر الحرم، فذكروا هذا عن الحسن البصري، ورجح هذا النووي رحمه الله تعالى. ولكن الصحيح أن أحرم الأشهر الحرم وأعظم الأشهر الحرم شهر ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في يوم النحر، في حجة الوداع يوم النحر، ألا إن أحرم الشهور شهركم هذا، والخطبة وقعت في شهر ذي الحجة، فيكون شهر ذي الحجة هو أحرم الأشهر الحرم، ويليه شهر الله المحرم، ويليه شهر الله المحرم. فما يدل على فضل هذا الشهر؟ أنه من الأشهر الحرم، وأنه من أعظمها حرم. يقول أهل العلم وأفضل شهر الله المحرم، أفضل أيام شهر الله المحرم اليوم العاشر عاشوراء، ثم اليوم التاسع تاسعا، ثم أيام العشر الأول أو العشر الأول، ثم أيام العشر الأول من شهر الله المحرم. إذن أفضل أيام الأيام العشر الأول منه، وأفضلها العاشر للفضل الوارد فيه، ثم التاسع لقوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. مما يدل على فضل هذا اليوم أيضا أنه اليوم الذي مما يدل على فضل هذا الشهر أيضا أنه الشهر الذي أنجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من فرعون وقومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم لماذا تصومون؟ فقالوا إنه يوم عظيم نجى الله عز وجل فيه موسى من فرعون وقومه، فقال نحن أولى بموسى منه، فصامه وأمر الناس بالصيام. إذن شهر الله المحرم هو الذي وقع فيه هذا الأمر، وهو أن الله عز وجل نجى موسى من فرعون وقومه، وهذا يدل على فضل هذا الشهر. مما يدل على فضل هذا الشهر أيضا ما جاء في فضل صومه على سبيل العموم وفي فضل صوم العاشر منه على سبيل الخصوص. وهذا أمر ربما يغفل عنه البعض، إذ البعض يظن أن الفضل في شهر الله المحرم يتعلق بصوم العاشر فقط. لا، أفضل شهر للصوم يرحمك الله بعد رمضان عند جمع من أهل العلم صوم شهر الله المحرم، وهذا هو ما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. هذا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم. فيشرع للمسلم بدلالة هذا الحديث أن يصوم شهر الله المحرم كله من أوله إلى آخره، وقد نص على هذا عدد من أهل العلم ومن المعاصرين منهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فقد بين أنه يشرع أن يصام شهر الله المحرم كله بدلالة هذا الحديث: أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. فإن قيل، قالت عائشة رضي الله عنها: وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، فكيف نجيب عنها؟ الآن عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ تقول: ما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، يعني ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا إلا شهرا واحدا وهو شهر رمضان، فكيف نقول بمشروعية صيام شهر الله المحرم كله مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صامه كله ولم يصم شهرا كاملا إلا رمضان؟ ما الجواب؟ الجواب أن يقال: ليس كل عمل صالح، ليس كل عمل فاضل بينه النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فمن الأعمال الفاضلة أعمال يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعلها لعارض، لمانع يمنع من ذلك. مثال واضح: أفضل الصيام صيام من؟ داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوما ويفطر يوما؟ لا. هل هذا يمنع كون صيام داود هو أفضل الصيام؟ لا، لأن العمل الصالح يحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يوجد مانع يمنعه من فعله، فلا يؤثر عدم فعله على كون العمل الذي أرشد إليه فاضلا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الصوم بعد شهر الله بعد رمضان شهر الله، صوم شهر الله المحرم، ولم يأتي أنه صامه كله. ما نعارض بين تركه وبين حده، وإنما نقول ترك لعام، ومن استطاع أن يصوم فليصوم. ومن لم يستطع أن يصومه كله، ومن لم يستطع أن يصومه كله فلا يفوت صيام بعضه. واضح أيها الأكارم؟ هذا بالنسبة لصوم شهر الله المحرم لما هذا بالنسبة لما جاء في صوم شهر الله المحرم من فضل على سبيل العموم، على سبيل العموم. وقد التمس بعض أهل العلم الحكمة من الحث على صومه، وهو القرطبي شارح مسلم، فبين أن صومه شرع وفضل لأن شهر الله المحرم أول أشهر العام، فأراد الشارع أن يبتدئ المسلم عامه بالصيام. إذ الصيام من أفضل الطاعات. ما رأيكم بهذه الحكمة؟ يشكل عليها أمر، وهو أن تحديد أشهر السنة لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالتقويم الهجري لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي جعل العام يبتدأ بشهر الله المحرم، هو الذي جعل العام يبتدأ بشهر الله المحرم. وهذا إشكال ولا شك على كلام القرطبي رحمه الله تعالى. هذا بالنسبة لما يتعلق بصوم شهر الله المحرم على سبيل العموم. وأما بالنسبة لما يتعلق بصوم العاشر منه، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يفضله على غيره إلا هذا اليوم، أي يوم عاشر. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يفضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشر. فهذا يفيد استحباب صيام هذا اليوم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صومه غاية الحرص، بل يفيد أن صوم عاشوراء أفضل من صوم يوم عرفة. ماذا قال؟ ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم يفضله على غيره مثل إلا هذا اليوم يوم عاشوراء. فهذا يفيد أنه أفضل من صيام يوم عرفة، ولكن يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة، صوم عاشوراء يكفر سنة، وصوم عرفة يكفر سنة. فكيف نوفق بين الحديثين؟ قال ابن حجر: ابن عباس أخبر عما يعلم، فهذا بحسب علمه، فهذا بحسب علم ابن عباس أنه ما علم النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صوم يوم مثل يوم عاشوراء، وغيره علم حرصه على صوم يوم عرفة. ثم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء يكفر سنة، ويوم عرفة يكفر سنتين، يفيد أن يوم عرفة صومه أفضل. قال ابن حجر: ومما قيل في الحكمة من هذا أن صوم يوم عاشوراء منسوب لموسى، فكان يكفر سنة، وصوم يوم عرفة منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم فيكفر سنتين. النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وأخبر أن اليهود يعظمون هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يحب موافقة أهل الكتاب، وفي آخر الأمر صار يخالف أهل الكتاب، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر. فيشرع أن نصام التاسع مع العاشر. وبعضهم ممن لم يفهم الفهم الجيد عارض بين الحديثين، قال: النبي صلى الله عليه وسلم ما صام عاشوراء إلا بعد أن سأل اليهود فصام، فهو يعلم أن اليهود يصومون، فكيف تقولون ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود يعظمونه، فقال: لئن بقيتم. هو يعلم. فنقول: النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان يحب موافقة أهل الكتاب، فاقتصر على صوم العاشر، ثم في آخر الأمر صار يحب أي شيء مخالفة أهل الكتاب، فضم إلى العاشر التاسع. وهنا مسائل أيها الأخوة: المسألة الأولى في حكم صوم العاشر دون التاسع. نص جمع من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية، على أن إفراد العاشر بالصوم ليس مكروها، وإنما هو ترك للأفراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد العاشر بالصوم، وأخبر أنه إن بقي للعام المقبل فإنه يضم إليه التاسع، فمن ضم التاسع فقد فعل الأفضل، ومن لم يضم التاسع فقد أيضا جاء بالمشروع. المسألة الثانية: إن صادف يوم عاشوراء يوم الجمعة وكان المسلم يريد أن يفرد عاشوراء بالصوم، فهل يشرع له الصوم أم لا يشرع له الصوم؟ يشرع له الصوم. كيف؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. الأمر واضح، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام ينهى عن التخصيص الذي يظهر منه القصد، ومن صام يوم الجمعة لأنه وافق عرفة لم يصم لأنه يوم الجمعة، وإنما صام لأن يوم عرفة وقع في يوم الجمعة وهو يريد عرفة. ومثل هذا القيام لو أن مسلما يخص ليلة الجمعة بالقيام فلا يقوم إلا ليلة الجمعة، أو يقوم بعض الليالي ولكنه أيضا يعظم ليلة الجمعة فيحرص على قيامها. فنقول هذا قام ليلة الجمعة لأنها ليلة الجمعة فخص، وفعله يظهر منه القصد، فهذا منهي عنه. لكن من كان له عادة في القيام فصادفت عادته يوم الجمعة يقوم، أو رجل ليس له عادة في القيام فلاحظ من نفسه نشاطا ليلة الجمعة وأراد أن يقوم فإنه يقوم. بل بيّن بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن من كان ذا عمل في أسبوعه كله وعمله يمنعه الصوم ولا يستطيع الصوم إلا في يوم الجمعة لأنه يتفرغ فيه ولا يعمل فيه فيستطيع الصوم، قال مثل هذا يصوم. لماذا؟ لأنه لم يقصد يوم الجمعة لذاته، وإنما هو يوم فراغه فله أن يصوم وهذا هو ما يقتضيه قوله صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. فالحديث يفيد التخصيص الذي يظهر منه القصد. ومما يقال أيضا في صوم يوم الجمعة أن من صامه وصام يوما قبله أو يوما بعده أيضا خرج من المحظور. لو وافق يوم عاشوراء يوم السبت يصوم أو لا يصوم؟ أيضا يصوم، لأن الحديث الوارد في النهي عن الصوم يوم السبت ضعيف عند جمع من أهل وممن صرح من المعاصرين بصيام يوم عاشوراء وإن وافق يوم السبت. ابن باز رحمه الله تعالى وابن عثيمين رحمه الله تعالى فيصام يوم عاشوراء حتى إن صادف يوم السبت. من المسائل أيضا صوم يوم عاشوراء في السفر، كان جملة من السلف يصومون يوم عاشوراء في السفر، حتى إن بعضهم قال إن رمضان يقضى أو كلمة نحو هذه، وأما عاشوراء فإنه يفوت. رمضان قد يقول بعضهم كيف تفطر في رمضان إن سافرت وتصوم عاشوراء؟ فتقول رمضان يقضى ولكن عاشوراء يفوت. هذه بعض المسائل المتعلقة بصيام يوم عاشوراء. مما بقي أن يقال في هذه الكلمة الموجزة أيها الأكارم، الاحتفال بيوم عاشوراء أو إظهار الحزن فيه. بين شيخ الإسلام بن تيمية أن يوم عاشوراء وغيره من أهل العلم أن يوم عاشوراء ليس يوما لإظهار الحزن والترح، وليس يوما لإظهار السرور والفرح، فأخطأ من جعله يوما للحزن وأخطأ من جعله يوما للسرور والفرح. نعم تصوم وتحمد الله عز وجل أن شرع صومك، ولكن أن تظهر فيه ما تظهره في العيد مثلا من بهجة وسرور واحتفال، فإن هذا من شأن أهل البدعة، فهما بدعتان: بدعة إظهار الحزن وبدعة إظهار السرور والفرح. هذا ما أحببت أن أقوله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الله
يرحمه.